أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبكر. الدرس السادس: خصائص الظواهر التاريخية. هذا العنوان مهم أيها الأحبة، مهم جدا. لماذا؟ الجواب لأن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يتمم فيه بحثه عن ماذا؟ بحثه في النقطة الثالثة، وهي مجال السنن التاريخية، فهو بحث متمم للنقطة الثالثة. وبتعبير آخر، نحن قلنا أن مجال السنن التاريخية ليس كل ما يرويه المؤرخون، فإن مما يرويه المؤرخون حوادث خاصة وحوادث شخصية وحوادث ترتبط بطبيعة فسلجة الإنسان وحوادث ترتبط بالطبيعة الفيزيولوجية للمجتمع بشكل عام. هذه الأمور ليس من شأن علم سنن التاريخ أن يتحدث عنها. وقلنا إن ثمة ظواهر معينة يتناولها بحث علم سنن التاريخ. طيب، من هنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يريد أن يفصل في تلك الظواهر الاجتماعية التي يتناولها بحث سنن التاريخ. أي ظواهر؟ يقول الظواهر الاجتماعية التي يتناولها بحث سنن التاريخ هي تجمع خصائص معينة. أنا حتى ميزها بإطار معين، يعني تقريبا في المحاضرة السابقة كان مفهوم الظواهر التاريخية العامة مفهوم معمى لا ضابطة له محددة. ومن هنا الشهيد الصدر يريد في هذه المحاضرة أن ماذا؟ أن يبين حقيقة الظاهرة الاجتماعية التي يتناولها بحث سنن التاريخ. فما هي خصائص هذه الظاهرة الاجتماعية؟ أنا راح اختزل البحث اختزال، وإلا هذا البحث لوحده يحتاج بفد 6 محاضرات كذا حتى نوقفه على أساسه. لاحظ، ولهذا أنا راح أذكر لكم مجموعة مصادر ترجعون حتى شنو تستفيدون إن شاء الله تعالى. عندي هذا الكتاب بين يدي، اشتريته من مكتبة علمانية، كتاب اسمه الشهيد محمد باقر الصدر من فقه الأحكام إلى فقه النظريات، الدكتور صائب عبد الحميد. الشهيد محمد باقر الصدر من فقه الأحكام إلى فقه النظريات، كتاب مهم جدا، مكتبة دار جيكور موجودة بالعشار. زين، أحسنت، هسه جديد. عليكم السلام. الكتاب الثاني أحبتي، هذا الكتاب الثاني: فلسفة التاريخ نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبي. هذا الدكتور مصطفى النشار، آخر النظريات كل شهاد 2016 طبع ماله. واضح؟ فلسفة التاريخ نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبي. هاي وين تلقونه؟ بعدين أقول لكم مرة التسجيل. هذا الدكتور مصطفى النشار، حتى توينبي، أحد علماء التاريخ. زين، هذان كتابان مهمان جداً، راح تحتاجونه، راح أبين خلال المحاضرة وين تحتاجونه. دكتور مصطفى النشار، هذا الكتاب حديث جدا، هسه قلنا 2016. يلا، هسه الحد لا مقش، خلينا نكمل. أبنا مصدر ثابت تحدث عنه بعدين. يلا، قبل أن نبدأ الدرس أحبتي أقدم بمقدمة معروفة وواضحة عندكم. المدرسة المشائية، مدرسة أرسطو، قسمت العلل على 4 أقسام: العلة المادية، والعلة الفاعلية، والعلة الصورية، والعلة الغائية. المعروفة بالعلل الأربعة المعروفة عند الفلاسفة. مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي توجد فيه مادة وتوجد صورة ويوجد فاعل وتوجد غاية، وجد لأجلها هذا الكتاب. المادة هي الورق، فهي علة مادية في ماذا؟ في تحقق الكتاب. والصورة هي الهيئة التي يطبع بها الكتاب، فهذه هي علة صورية. ومؤلفه هو الفاعل الذي يصب
الكتاب أو المعلومة في هذا الكتاب، تلاحظ إضافة إلى ماذا؟ إلى الغاية التي ألف من أجلها هذا الكتاب، فهذه علل الأربعة. جيد. الآن نقول الظاهرة التاريخية لا بد أن تكون لها بحسب الطبيعة الفلسفية، لا بد أن تكون لها علة مادية، لا بد أن تكون لها علة غائية، ولا بد أن تكون لها علة فاعلية، ولا يمكن لأي ظاهرة من الظواهر أن تتخلف عن هذه القاعدة. ولهذا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث يصب خصائص الظاهرة التاريخية بطبيعة فلسفية، تلاحظ، فيبحث عن الظاهرة التاريخية التي تتسم بعلل ثلاثة: علة فاعلية، علة غائية، وعلة شنو؟ علة مادية. طيب، الظاهرة الخصيصة الأولى من خصائص الظاهرة التاريخية التي نبحث عنها أنها ظاهرة مرتبطة بهدف، وبتعبير أدق أن الظاهرة التي تحدث في حياة الإنسان عدة ظواهر، مثلا تسخين الماء ظاهرة غير مرتبطة بهدف معين، تلاحظ، كذلك أكل الحيوان أجلكم الله ظاهرة غير مرتبطة بهدف معين. كثير من الظواهر لها علاقة بالماضي، يعني لها علاقة بسبب أحدثها، ولكن لا علاقة لها بالمستقبل، يعني لا غاية لها تتوخاها من خلال الحدث. الإنسان يتميز في أعماله بأنه مو فقط عنده علاقة بالماضي، وإنما توجد عنده علاقة بالمستقبل، وبتعبير أدق الإنسان لا يقوم بظاهرة من الظواهر إلا ولها سبب ولها غاية يريد أن يصل إليها، تلاحظ، وهذا ما عبروا عنه بالمبدأ الغائي. كل إنسان عندما يعمل عمل من الأعمال ماذا؟ أول شيء يحتاج إلى مبدأ علمي، لاحظ، ثانيا يحتاج إلى مبدأ شوقي تصديقي، وثالثا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مبدأ غائي يؤدي لأجله عمله. فالإنسان أول شيء يعلم ما هو هذا العمل، وما هي الفائدة التي تترتب على عمله، بعد ذلك يعمل لأجل الفائدة التي تترتب على هذا العمل. إذن عمل الإنسان له علاقة بالماضي أو لا؟ نعم، الأحداث السابقة لها علاقة في وصول الإنسان إلى هذا العمل، كذلك عمل الإنسان له علاقة بالمستقبل أو ليست له علاقة؟ الجواب نعم. فالظاهرة التاريخية التي نريد بحثها هي ظاهرة لها علاقة بالسبب ولها علاقة بالغاية، وبتعبير آخر الظاهرة التاريخية لها علاقة بالماضي ولها علاقة بالمستقبل، مو فقط علاقتها بالماضي وانتهت، لا، وإنما لها علاقة بالمستقبل. يعني شنو؟ يعني الفاعل أو العنصر الإنساني لم يؤدي هذا العمل إلا لأجل هذه الغاية التي تحصل في المستقبل. طيب، شوي التفت لي، هاي الغاية التي تحصل في المستقبل أيها الأحبة لها وجود خارجي ولها وجود ذهني. الوجود الذهني وين؟ عند الفاعل. الوجود الخارجي وين؟ خارج الفاعل، صحيح؟ هذا وجود الغاية عند الفاعل، علة في وجودها ماذا؟ في وجودها الخارجي، تلاحظ؟ ولهذا يتسم الفاعل الإنساني بأنه يوجد في نفسه غاية، هذه الغاية على أساسها يتحرك. فالغاية لها وجودان، وجود في نفس الفاعل، ووجود وين؟ يتحقق بعد أن يؤدي الفاعل العمل. على أساس هذه الغاية الذهنية يحصل على ماذا؟ على الغاية التاريخية. إذن الخصيصة الأولى، إن شاء الله تكون العبارة ملمومة، الخصيصة الأولى للظاهرة التاريخية هي أن لها سبب ولها غاية، خلاصة الكلام، لها سبب ولها غاية. ولذلك الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، شوي التفت لي صفحة 80، خلنا نريح ذهنك وتقرأ، يعني في الصفحة 80 يقول: فالعلاقة المقطع الثالث يقول: فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي، العمل الذي تحكمه سنن التاريخ، هو ماذا؟ هو أنه عمل هادف، عمل يرتبط بعلة غائية، سواء كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة، نظيفة أو غير نظيفة، على أي حال هذا يعتبر عملا هادفا. تلاحظ، يعتبر نشاطا تاريخيا يدخل في نطاق سنن التاريخ على هذا الأساس، يعني على أساس أن وراءه هدف، هدف صالح طالح ما لي علاقة. لاحظ، عليكم السلام الله شيخنا. يقول: وهذه الغايات يرتبط بها هذا العمل الهادف المسؤول، هذه الغايات حيث إنها مستقبلية بالنسبة إلى العمل، فهي شنو؟ دقق العبارة، فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محال. إذن الغاية لها ماذا؟ لها وجود ذهني، ولها ماذا؟ لها وجود خارجي. الوجود الذهني يؤثر في العامل حتى يحصل الوجود الخارجي. قال: فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة. علامة تنقيط، ليش؟ فارزة منقوطة، يعني تعليل. لماذا؟ يقول: لأنها بوجودها الخارجي، بوجودها الواقعي، طموح وتطلع إلى المستقبل، ليست موجودة وجودا حقيقيا، وإنما تؤثر من خلال وجودها الذهني في الفاعل. الخصيصة شنو؟ الخصيصة الأولى. أنا ذلك اختاريت لك العبارة اللي تلملم لك المطلب وتنطيك إياها، هاي العبارة. قد تقرأ العبارات موجودة من خلال الشرح، لكن هاي العبارة هي اللي تختصر المطلب. نجي للخصيصة الثانية. أيها الأحبة، الخصيصة الثانية من خصائص السنة التاريخية أيها الأحبة أنها ماذا؟ أنها يوجد علاقة ما بين عمل الفاعل والمجتمع. وبتعبير آخر، إحنا الآن عرفنا أن للحدث التاريخي فاعل، صحيح؟ فاعل، زين. وعرفنا أن له غاية. طيب، الآن نريد أن نعرف ما هي مادة الحدث التاريخي. أي شيء يتقبل الحدث التاريخي؟ هل يتقبل الحدث التاريخي الفرد؟ أو يتقبل الحدث التاريخي الأمة، المجتمع؟ أي منهما؟ طبعا توجد نظريتان أيها الأحبة، أنه في علم الاجتماع، هذا في هذا الكتاب صفحة 59، البحث من صفحة 49 إلى صفحة 59، بحث لطيف جدا. أنه من هو المؤثر في صناعة التاريخ؟ هل المؤثر في صناعة التاريخ هم الأبطال والشخصيات التاريخية المعينة، أو المؤثر في صناعة التاريخ هو المجتمع؟ توجد نظريتان أيها الأحبة. قسم من علماء فلسفة التاريخ يرى أن المؤثر في الأحداث التاريخية هو من؟ هو الفرد أو الشخصية البطلة كما يعبرون. ها، قسم آخر من علماء التاريخ، علماء فلسفة التاريخ، يقولون: لا، المؤثر الحقيقي أو الذي يصنع الحدث التاريخي، مادة الحدث التاريخي، هو من؟ هو المجتمع. لاحظ، طبعا هاي خل أقرأ لكم كلمة يقول هنا هذا المؤلف دكتور مصطفى النشار في صفحة 59 من كتابه، يقول: على النقيض من النظرية القائلة بأن الفرد البطل هو صانع التاريخ، فإن الغالبية من فلاسفة التاريخ المعاصرين يرون أن إنجازات الشعوب والجماعات البشرية هي صناعة التقدم في التاريخ. إذن شنو الحدث التاريخي؟ تصنعه الأمم أو يصنعه من؟ يصنعه الأفراد. الذي يصنعه الأمم. طيب، نريد أن نسأل هنا أيها الأحبة، هاي تقدرون ترجعوا للنظرية، فالبحث قيم جدا. نريد أن نسأل أنه الأمم هي التي تصنع التاريخ. طيب، جيد جدا. نقول: نريد أن نعرف القرآن مع أي موقف، هل موقف القرآن فردي أو موقف القرآن أممي؟ بتعبير آخر، القرآن يرى أن صناعة التاريخ مرهونة بعمل بالأمة، لو مرهون بمن؟ مرهون بالفرد. هنا هذا الكتاب الآخر اللي أريدكم تراجعون أحبتي، كتاب نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، شهيد مطهر رضوان الله تعالى عليه، هناك في صفحة 16 من هذا الكتاب يقول نستطيع هنا أن نشير بشكل موجز جدا إلى أن القرآن ينطلق في قسم من دروسه وعبره على الأقل من حياة الأمم والجماعات. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. القرآن الكريم يرفض بشدة النظرة العبثية للتاريخ، ويشدد على وجود قواعد ثابتة دائمة لمسير الأمم والجماعات. إذن القرآن ما يبوع للفرد بما هو فرد، وإنما منظم تحت شنو؟ تحت أمة. طيب، يقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول القرآن يشير إلى مسألة تربوية هامة في حقل القوانين التي تحكم التاريخ، حيث يؤكد أن البشرية هي التي ترسم بيدها مصيرها عن طريق ما تقوم به من أعمال صالحة أم طالحة. وهذا يعني، أريد أوصل هنا، وهذا يعني أن النظرية القرآنية تذهب إلى أن قوانين المسيرة البشرية ما هي إلا سلسلة من ردود الفعل لما تفعله الأقوام والجماعات. إذن مو الفرد، مو الفرد، وإنما الأقوام والجماعات. طيب، أكو فد بحث في تفسير الميزان، ذكروني بالمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى أجيب لكم الجزء وين بالدقة حتى تروحون تراجعون. هناك بحث جدا قيم للعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه حول تأثير الأمم والجماعات في صناعة التاريخ. هذا الرجل واقعا بحث جدا قيم. عموما، شهيد الصدر وين يريد يروح؟ مع صناعة الفرد للتاريخ لو صناعة الأمم والجماعات للتاريخ. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وبشكل صريح يقول إن عمل الفرد ما هو إلا فعل أو مؤثر يحتاج إلى مادة، مادة العمل الفرد هي ماذا؟ هي المجتمع. فإذا الذي يصنع التاريخ ليس الفرد بما هو فرد، وإنما ذلك العمل الذي يتفق عليه مجموعة من عامة المجتمع أيها الأحبة، هي التي تصنع تاريخها، هي التي تصنع حدثها. إذا الأحداث الجزئية، ولد كذا، عمل كذا، قام شرب، قعد ركع، ما أدري شنو، هاي الأفعال لا تصنع من التاريخ شيء، وإنما الذي يصنع التاريخ هي الأحداث العامة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى القيام بها مجموعة من الأفراد. لاحظ، في بعض الأحيان حدث بسيط ولكن هذا الحدث يأخذ صداه في المجتمع. في نفس الوقت تجد مئات الأحداث التي تحدث في نفس الوقت لا تؤثر. مثلا هذا التونسي الذي حرق نفسه ماذا فعل؟ قلب الموازنة السياسية كلها. لاحظ، فهذا صار العمل مو فردي، تم طوع له عمل فردي، ولكن هذا العمل أجج ثورة كاملة أدت إلى تغيير حاكم، وهذا الحاكم مو فقط هو تغير، لاحظ كامل المنطقة كلهم تغيروا بفضل شنو؟ رجل أحرق نفسه. فمنشوف العمل الاجتماعي أيها الأحبة مو عمل فرد، عمل فرد لا، وإنما العمل المؤثر هو ذلك العمل الذي يشكل ظاهرة اجتماعية، ذلك العمل الذي يكون المجتمع فيه مادة دسمة لتقبل هذا الحدث. لاحظ، ولذلك الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يطرح لنا بعض الأمثلة والمصادر. مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شوي التفت لي، هذا الآن هذه الآية تشير إلى أنه ثمة كتاب لأمم ولكل أمة كتاب، هذا الكتاب يحصي عملها، يحصي ما عملت، يحصي ما قدمت، وهذا كل أعمال الأمم ماذا؟ مستنسخة، محفوظة وين؟ في مكان معين. هذا كتابنا ينطق مو عليك، لا عليكم. زين، بينما في آية أخرى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن أكو كتاب فردي وأكو كتاب شنو؟ كتاب جماعة. إذن القرآن الكريم نظر النظرتين، نظر تارة إلى الفرد ونظر تارة إلى الفرد باعتباره شنو؟ ضمن جماعة معينة يعملون أعمال عامة وسلوكيات عامة، فله حسابان، حسابان في ضمن إطاره الخاص، وحساب آخر وين؟ في ضمن إطار المجتمع الذي يوجد فيه. طيب، إذن أيها الأحبة، في آية أخرى، في آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب، هذا شنو؟ هذا إحضار فردي، بينما يوجد في نفس الوقت شنو؟ إحضار جماعي. وترى كل أمة جافية. اقرأوا معي، لم يبقى وقت كثير الدرس، اقرأوا معي في الصفحة رقم 85. يقول، وهناك، أو خلنا نقرأ من أرى صفحة 84 حتى يحصل المطلب كامل عندنا. صفحة 84 مقطع الأخير آخر سطرين. يقول: الإحضار الفردي يأتي فيه كل إنسان فردا فردا، لا يملك ناصرا ولا معينا، لا يملك شيئا يستعين به في ذلك الموقف إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الإحضار الفردي. قال الله تعالى إلى آخره: هذا الإحضار إحضار فردي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهناك إحضار آخر، إحضار للفرد في وسط الجماعة، إحضار للأمة بين يدي الله، كما يوجد هناك سجلان كذلك يوجد إحضاران كما تقدم. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ذاك إحضار للجماعة. والمستأنس به من سياق الآيات الكريمة أن هذا الإحضار الثاني يكون من أجل إعادة العلاقات إلى نصابها الحق. أرجوك هيخليه عدة خطوط هذه. هذا الإحضار الثاني يكون من شنو؟ من أجل إعادة العلاقات لمن؟ إلى نصابها الحق، يعني تمييز المواقع الصحيحة للأمم. أين يكون موقع علي وأين يكون موقع فلان؟ أين يكون موقع الفقيه وأين يكون موقع العلماني؟ جدا مهم أحبتي. فكل واحد شنو؟ يأخذ موقعه الصحيح. طيب، إذن العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس الحق. قد يكون الإنسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في أعلى الأمة، هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق. هذا هو اليوم الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. أوين الخطباء؟ هذا عندكم في المادة دسمر البحث، صحيح؟ أو. يقول: كيف يحصل التغابن؟ كيف يحصل التغابن؟ عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل إنسان كان مغبونا في موقعه في الأمة، في وجوده في الأمة، بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الأمة يأخذ حقه، يأخذ حقه يوم لا كلمة إلا للحق. استمعوا إلى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وكأننا نقرأ الآية أول مرة، صحيح؟ إذن فهناك سجلان، هناك سجل لعمل الفرد وهناك سجل لعمل الأمة، وعمل الأمة هو عبارة عما قلناه من العمل الذي يكون له ثلاثة أبعاد: بعد من ناحية العامل ما يسميه أرسطو بالعلة الفاعلية، بعد من ناحية الهدف ما يسميه أرسطو بالعلة الغائية، بعد من ناحية الأرضية وامتداد الموج ما يسمونه بالعلة المادية. هذا العمل ذو الأبعاد الثلاثة هو موضوع سنن التاريخ، هذا هو عمل المجتمع. إذا اتضح إلى الآن الظاهرة التاريخية التي يتناولها بحث السنن التاريخية. طيب، يبقى بحث لطيف بحثه فلاسفة التاريخ. وقبل أن أدخل في هذا البحث،
دعوني ألخص لكم الأمور كما لخصت في صفحة 205 من كتاب الشهيد محمد باقر الصدر من فقه الأحكام إلى فقه النظريات. يقول الخلاصة تتلخص رؤية الشهيد الصدر في فلسفة التاريخ بالنقاط الآتية: أولا، إن المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس في حركة التاريخ. المحتوى الداخلي للإنسان شنو؟ هو الأساس في حركة التاريخ. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، حركة التاريخ حركة غائية مربوطة بهدف وليست سببية فقط، أي إنها حركة مشدودة إلى المستقبل، فالمستقبل هو أعيد يلا. يقول ثانيا، وإن حركة التاريخ حركة غائية مربوطة بهدف وليست سببية فقط، أي إنها حركة شفاك الله مشدودة إلى المستقبل، فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من أنشطة التاريخ. الملاحظة الثالثة، المستقبل معدوم فعلا، المستقبل معدوم فعلا، وإنما يتحرك من خلال الوجود الذهني. هذه الملاحظة الثالثة. إذن الرابعة يترتب على ذلك أن الوجود الذهني إذن هو الحافز، صح؟ والمحرك هو الحافز والمحرك بعد المتحقق الذهني، هو الذهني أول شيء متحقق، ثم بعد ذلك سير علم فعلي منفعلي، شيخنا واضح زين، والمحرك والمدار لحركة التاريخ. في الوجود الذهني، الملاحظة اللي بعدها، يمتزج الفكر والإرادة، فكر زائد شنو؟ زائد إرادة. وبامتزاج الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل. وتحريكه للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية. النقطة الأخيرة، أعيد الخامسة، الوجود الذهني، في الوجود الذهني يمتزج الفكر والإرادة، وبامتزاج الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل وتحريكه للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية. النتيجة اللي هي مهمة جدا، إذن العلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان، خليني بين قوسين الفكر والإرادة، وبين أعيد قفوا لحقته جيد، العلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان بين قوسين الفكر والإرادة وبين البناء الفوقي والتاريخي للمجتمع هي ماذا؟ شنو استنتاجكم بعد؟ علاقة تبعية بعد سير. هذه تابعة، البناء الفوقي تابع لمن؟ للبناء البناء التحتي. إذن لابد وين نبدأ نغير أحبتي؟ بعد كنت استنتج، وذكر قلت لك قبل أيام، قلت لك الفكر الفقه الفكر شنو؟ حزام الناسف مسبوق بشنو؟ فكر ناسف. هي هذا
لاحظ. إذن لابد وين نبدي؟ مو تقول لهم اتقوا الله صيروا خوش أوادم، عمي أفكاركم سووها زين، ابدي غير أفكار المجتمع. لاحظ. طيب، هاي خلاصة نظرية الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. طيب، بالنتيجة هاي الكلام الأخير تحت عنوان المجتمع ليس كائنا في قبال الفرد. طبعا تصور هيجل ومدرسة هيجل، طبعا هيجل من علماء فلسفة التاريخ المهمين، لأن له نظرية معينة في فلسفة التاريخ. طبعا يعتقد هيجل أن المجتمع هو كائن آخر وراء الفرد، هو الذي يتحكم بالفرد، وما الأفراد إلا عضو جزء بسيط وراء هذا الكائن الأسطوري الذي سماه ماذا؟ الذي سماه المجتمع. وكل من في المجتمع خاضع لمن؟ خاضع لهذا الكائن الأسطوري الذي رسمه في فلسفته. طبعا لا يمكن أن نناقش الآن فلسفة هيجل، لأن هذه النظرية التي توصل إليها في حقيقة المجتمع خاضع ضمن نظام متكامل، أنت مو تجي تغير هذا الموضوع بس، لا مستحيل. تلاحظ، لأن هذا الموضع من فلسفة هيجل مرتبط بنظام معرفي كامل بناه. لاحظ، فحتى تغير هذا الموضع وتناقشه بشكل دقيق لابد شو تسوي؟ تناقش كل الفلسفة، كل الفكر. وهذا الشهيد الصدر يشير له بصراحة أيها الأحبة. ولكن نقول له كما قال الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا الافتراض الأسطوري، افتراض أسطوري خيالي جدا، لكي نميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع. التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتم من خلال ما أوضحناه من البعد الثالث. البعد الثالث اللي هو شنو؟ قلنا المجتمع مادة عمل الفرد، فالأفراد يعتبرون ماذا؟ يعتبرون قوى فاعلة تؤثر في الصورة العامة التي يحصل عليها المجتمع أيها الأحبة. وهذا هو افتراضنا للفكرة. إلى هنا لا يوجد سؤال، استفسار، ماكو شيء. يلا، جيد جدا. إن شاء الله البحث في أشكال السنن التاريخية الدرس القادم يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.